أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان هناك تساؤل في الدرس الماضي حول الرواية الأولى من حيث السند، فإنه قد اشتهر عند الأصوليين لأنه هذه الرواية صحيحة، وقد تلقوا صحة السند في هذه الرواية من خلال مراجعة وسائل الشيعة. وفي الوسائل السند بهذا الشكل: محمد بن الحسن، ويريد به الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي، وهو من الأجلاء وعلماء الشيعة الكبار المحدثين العظام. وإسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد صحيح لا غبار عليه، ومن هنا قالوا بأنه هذه الرواية رواية زرارة صحيحة من حيث السند من هذه الجهة. وتنبه السيد المرجع سيستاني حفظه الله تعالى إلى أن هذه الرواية ليس لها هذا السند المذكور في وسائل الشيعة، وما تلقاه العلماء من الوسائل خطأ، كان ينبغي أن يراجع كتاب التهذيب. وعند مراجعة كتاب التهذيب نجد أن هناك سندا لهذه الرواية غير السند المذكور في كتاب الوسائل، وهذا السند في الحقيقة مروي برواية سابقة عن الشيخ المفيد رحمة الله عليه. السند بهذه الطريقة: عن الشيخ المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه أي الحسن بن الوليد محمد بن الحسن الوليد عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. وكل هؤلاء المذكورين في هذا السند ثقات لا إشكال فيهم، إلا من جهة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والده من الأجلاء، ولكن الابن اللي هو أحمد بن محمد بن الحسن الوليد وقع فيه كلام لم يرد في حقه توثيق، وقد وثقه جماعان كالمحدث النوري رحمة الله عليه في المستدرك، والسيد البرجوردي رحمة الله عليه في كتاب الصلاة، وثقوه من جهة رواية الأجلاء عنه، فإن الشيخ المفيد قد إنه روى عن أحمد بن محمد بن الحسن، وكذلك الغضائري وابن الغضائري أيضا إنه روى عن هذا الرجل أحمد بن محمد بن الحسن الوليد، ورواية الأجلاء عن شخص تدل على وثاقته، إلا أن هذا المبنى فيه كلام بين الرجاليين، هل أنه إذا روى الأجلاء عن شخص يدل على الوثاقة أو لا يدل على الوثاقة؟ وقد اختار السيد المرجع حفظه الله تعالى أن رواية الأجلاء عن شخص لا تدل على وثاقته، ومن سبر أحوال الرجال وكتب الرجال يلاحظ ذلك بوضوح، فقد يروي الأجلاء عن شخص ولكنه ليس بثقة لأغراض أخرى كأن تكون غرض إجازة أو ما شابه. ومن المعاصرين من فصل في هذه المسألة وقال بأن رواية الأجلاء عن شخص في بعض الموارد تدل على وثاقته، وفي موارد أخرى لا تدل على وثاقته. إذن بناء على ما تنبه إليه السيد المرجع حفظه الله تعالى من أن السند وغير السند المذكور في الوسائل، توجد هناك مشكلة في هذا السند، ولا يمكن التعبير بعد إذن بأنها صحيحة وأمر مسلم في صحتها، بل لا بد أن نحقق في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وبناء أنه على الاشتباه الذي وقع به صاحب الوسائل وتلقاه غفلتان، أنه علماء رضوان الله على الماضين أنه وحفظ الله الباقين، بناء على هذا السند أي تلقي غفلتان، تكون هذه الرواية أنه معتبرة من هذه الجهة. هذا أنه أمر ينبغي التنبيه عليه في هذه الرواية، مع أن هذه الرواية كما أشرنا إليها في الدرس الماضي هي من أفضل الروايات التي استدل بها على إثبات حجية الاستصحاب. البحث فعلا في الرواية الثانية، ولا بأس بأن يبحث عن سندها أيضا أنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. بلي هي الإضمار، يعني معالج فيها، ذكر التأمل في الحساب بالنسبة إلى الإضمار فراجع وهذا المعنى. بلي
يقولون لم يكن زرع سنة،
بلي
فلعلهم مشايخ
يعني، لكن مردود بأنه يعني بعد هذا بحث لأنه أنا ذكرت التأمل في كذا، إذا إن شاء الله بعد الدرس نتكلم في هذه المسألة. يعني مصنف رحمه الله لم يتطرق إلى الإضمار وعلاج مشكلة الإضمار، لو كان مضطرق نحن طرقنا له. فنحن نخوض يعني حيث قال الشيخ الصدر رحمه الله. الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزواره، وهي أيضا مضمرة في الحقيقة. طبعا سبب الإضمار هو أن تكون هذه الرواية مصرح باسم المسؤول في الأصل، أصل زرارة رضوان الله عليه. فبعد أنه أن قطعت هذه الرواية، تقطع هذه الرواية، بعد يذكر الضمير من دون أن هذا، هاي مشكلة التقطيع. وكثير من الاشتباهات التي وقعت في كتاب الوسائل على ما فيه من إتقان، ويعني أنه جهد كبير، أنه كاد يكون أنه بحسب تعبير بعض المعاصرين أنه معجزة صاحب الوسائل هو كتاب الوسائل. إذا قدر أن تكون معجزة في هذا الزمان فهو يعني كتاب وسائل الشيعة. ما كلا أنه كمبيوتر لا حاسوب لا كذا، أنه يقطع الروايات ويجعل كل مقطع في بابه المناسب. مشكلة التقطيع أنه تذهب السياق وتصنع المجملات، أنه توجد هناك أنه مجملات في هذا التقطيع. عموما أنه يقول قلت في هذه الرواية أنه لا بأس بالبحث عن سندها أيضا. الرواية كما هو ظاهر أنه تشتمل على فقرات 6، وكما سيأتي إن شاء الله بعد قليل أن الفقرة الثالثة والفقرة السادسة هي محل الاستشهاد في إثبات حجية الاستصحاب، حيث تشتملان على عبارات لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك. وهذه العبارة كما هو رأي مشهور الأصوليين، عبارة لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك هي عبارة دالة على الاستصحاب. إذا كان عندك يقين وعندك شك فلا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، بل اعمل بما كنت متيقن به، على خلاف في تفسير هذه الكلمة بين الأصوليين، لا سيما أنه يعني من زمان صاحب الكفاية رحمة الله عليه إلى زماننا هذا قد اختلف في تفسير هذه العبارة اختلافا كبيرا. وكيف كان نقرأ كل فقرة مع شرح المصنف رحمة الله عليه لها في يعني الكتاب. قال الرواية الثانية وهي رواية أخرى لزهراء كما يلي. رقم قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره، يعني الدم النازل من الأنف، دم الرعاف، دم رعاف أو غيره، أو غيره كما في بعض الطبعات، أو شيء من منيين، يعني يريد أصاب ثوبي شيء نجس، هذا المعنى. فعلمت أتره، يعني جعلت له علامة باعتبار أنه كان ثياب العرب في ذاك الزمان يعني ثياب كثيرة يعني ليست نظيفة بالشكل الموجود في هذا الزمان، فالنجاسة تضيع، كأنه إذا صارت نجاسة تضيع في الثوب، ما معلوم بعدين هذه من الدبس أو من القدارة، يعني بعد من القعدة أنه ما تلقع أو إلى آخره. لم يكن النظافة بذاك المستوى يعني في الزمان الأول، فكون أنه يسوي العلامة أنه حتى يبين بأنه هذه النجاسة. فقال فعلمت أثر، يعني جعلت علامة على أثر النجاسة. جيد إن شاء الله. هذا المعنى من هنا دائما نحن نقول الإسلام كان يؤكد على النظافة من هذه الجهة، حتى أنه على مستوى إذا تقتل لك أنه وزق يقول لك كل تغسل، فكان أنه أكبر مغزى في هذه المسألة اللي هو النظافة. فعلمت أثر، جعلت علامة على أثر النجاسة، إلى أن أصيب له الماء أو من الماء، يعني على اختلاف في النساب، إلى أن أصيب له الماء مثلا. فأصبته، يعني كان هناك ماء موجود، وحضرت الصلاة. فإذا أنه هو علم علما تفصيليا بوجود النجاسة، وكان لديه ماء ولكنه لم يغسله ونسى فصلى. وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك بعد الصلاة، قال عليه السلام تعيد الصلاة وتغسله، يعني تغسله وتعيد الصلاة. بل فأصبت الماء، جيد، يعني أصبت الماء ولم يغسل نسى، هذا المعنى. فصير العبارة بهذا الشكل، أنه بشكل عرفي يعني أنه كان يعلم علما تفصيليا بوجود النجاسة، جعل أنه علامة على النجاسة، بعدين جاب ما نسى أنه ما غسل ما طهره، صلى بعد الصلاة ذكر. فقال الإمام سلام الله عليه أنه تعيد الصلاة وتغسله، طبعا على نحو اللف والنشر يعني غير مرتب يصير، يعني تغسله وتعيد الصلاة، هذا واضح القرينة فيه، هذا المعنى. ننتقي إلى عبارة الشهيد الصدر رحمة الله عليه في يعني توضيح هذه الفقرة. قال: ففي السؤال الأول، هاي في الصفحة اللي بعدها، يستفهم زرارة عن حكم من علم بنجاسة ثوبه، يعني علما تفصيليا، ماذا شفتها؟ عن حكم من علم بنجاسة ثوبه علما تفصيليا ثم نسي ذلك وصلى في النجاسة وتذكر الأمر بعد الصلاة وقد أفتى الإمام عليه السلام بوجوب إعادة الصلاة لوقوعها مع النجاسة المنسية، وهذا هو رأي المشهور، كان على كلام عند سيد المرجع حفظه الله تعالى تفصيلا. وغسل الثوب هذا المعنى، لوقوعها مع النجاسة المنسية أمر بإعادة الصلاة وغسل الثوب. هذا هو فحوى السؤال إيش الأول. إذن السؤال الأول عند علم تفصيلي لكن صار نسيان وصلى، هذا حكمه الإعادة. اثنين، قلت فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه. هنا إيش صار العلم؟ أنا علم إجمالي، هو علم بأنه قد وقعت النجاسة على ثوبه، فإني لم أكن رأيت موضعه، يعني هو علم بوجود نجاسة على ثوبه لكن لا يعلم أنه في هذا المكان، في المكان الثاني، في المكان الثالث، وعلمت أنه قد أصابه، يعني جاي يبين بأنه العلم إيش إجمالي، فطلبته فلم أقدر عليه، يعني ففحصت فلم أجده. فاتصور المكلف أنه إذا فحص ولم يجده هذا مسوغ لأن يصلي، ما دام أنه فحص ولم يجده، وإن كان يعلم علما إجماليا بأن النجاسة قد وقعت في أنه أحد أماكن الثوب، هذا المعنى، وإن كان يعلم علما تفصيليا بأن الثوب متنجس، هذا المعنى، بأن الثوب متنجس، لكنه هكذا أنه تصور إذا بحث ولم يجد هذا مسوغ للدخول في الصلاة. فإني لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، يعني ففحصت فلم أجده، فلما صليت بعد الصلاة وجدته، قال الإمام تغسله وتعيد إيش الصلاة، يعني أنه كنت عالما أنه وقاطع بأن الثوب متنجس، ومجرد البحث وعدم الوجدان هذا لا يسوغ الدخول في الصلاة، هذا المعنى. فالشخص أنه يقطع بأنه الثوب ما تنجس، بحث ما وجد النجاسة بس هو يقطع بأنه نجس، طب لا يسوغ ذلك أنه أن يصلي. يقول الشهيد الصدر رحمة الله عليه في شرح هذه العبارة، قال: وفي السؤال الثاني سأل زرارة عن من علم بوقوع النجاسة على الثوب ففحص ولم يشخص موضعه فدخل في الصلاة باحتمال أن عدم التشخص وعدم الوجدان مسوغ للدخول في الصلاة مع النجاسة ما دام لم يصبها إيش بالفحص. وقول زرارة فطلبته ولم أقدر عليه إنما يدل على ذلك، يعني فحص فلم يجد، ولا يدل على أنه بعد الفحص، يعني فحصه فشك في وجود النجاسة، لا هو أصلا قطع بوجود النجاسة، ممر هكذا يتصور أنه يقال ما دام فحص فلم يجد فكأنه شك بوجود النجاسة، لا، أنه علم بأن الثوب قد تنجس فحص فلم يجد النجاسة مع علمه بوجود النجاسة. اليقين ما لم يذهب. قال: وقوله فطلبته ولم أقدر عليه إنما يدل على ذلك، يعني إيش؟ على أنه بحث ولم يجد النجاسة المعلومة، هذا المعنى. ولا يدل ولا يدل على أنه بعد التشخيص زال اعتقاده بالنجاسة، يعني بعد التشخيص بعد الفحص.
بعدم التشخيص.
شعدكم؟
بعدم.
ولا يدل على أنه بعدم التشخيص. لا هو نام عندي بعدم التشخيص، لكن مين طفلتها؟ ولا يدل على أنه بعدم التشخيص، يعني بعدم تشخيص النجاسة بالفحص زال اعتقاده بالنجاسة. جيد. فإن عدم القدرة على التشخيص وعدم وجدان النجاسة غير حصول التشكيك، أنا ما شكيت بالنجاسة، النجاسة لا تزال معلومة، غايته أنا فحصت فلم أشخص. جيد. فعدم تشخيص النجاسة في موضع معين لا يعني بأني شككت بأن هذا الثوب متنجس، يعني زال يقيني واستبدل اليقين بالشك. فإن عدم القدرة على تشخيص النجاسة أين تقع غير حصول التشكيك في الاعتقاد السابق ولا يستلزمه، بل أنه يبقى هناك يقين بوجود النجاسة على هذا الثوب ولكني لا أعلم موضع النجاسة، وقد أفتى الإمام بلزوم الغسل والإعادة. لماذا؟ لوقوع الصلاة مع النجاسة المعلومة إجمالاً، طبعا المعلومة إجمالاً من حيث الموضوع ولكنها معلومة تفصيلا من حيث الثوب، هذا المعنى. إذا راح يصير الفارق بين الأول والثاني أن الأول علم تفصيلي لكن مع النسيان، والثاني علم إجمالي جيد مع التذكر، يعلم هو متذكر ملتبس، علم إجمالي لكنه ملتبس إلى نجاسة الثوب مع تخيل أنه عدم التشخيص مسوغ للدخول في الصلاة، هذا المعنى. الثالث، قلت سؤال الثالث، فإن ظننت أنه قد أصابه، هنا شك بالإصابة، تمام؟ الظن بعد واضح أنه في كلام العرب بمعنى، يأتي بمعنى اليقين طبعا ويأتي بمعنى الشك. فإن ظننت أنه قد أصابه، هنا الظن يعني بمعنى الظن الأصولي، جيد؟ لأن الظن لغة يأتي بمعنى اليقين كما ورد في القرآن الكريم يعني. فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، بعد العبارة هاي توضح أكثر بأنه الظن هنا الظن الأصولي، ففحصته فنظرته فلم أرى شيئا، ثم يعني فلم أرى شيئا، ثم صليت فرأيت فيه النجاسة بعد الصلاة. طبعا هذا بس بعد الصلاة بها فروضات استأذي من المصنف رحمة الله عليه بعد أو حين راح يذكر بعض الفروضات. قال تغسله ولا تعيد الصلاة، مع أنه يقطع بوجود إيش؟ بوجود نجاسة، يعني هو كان في الصلاة أنه هناك نجاسة. قلت ولم ذلك، يعني ليش أنه الصلاة في المكان تصحه؟ قلت ولم ذلك، قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ومن ثم شككت. الظن هنا معنى الشك، الشك إيه؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك قبل الظن بالنجاسة، كنت على يقين من الطهارة ومن ثم شككت بالنجاسة، جيد؟ فأنت وظيفتك العملية أن تستصحب الطهارة في الحقيقة فتصح الصلاة، ثم شككت، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هاي العبارة التي وقعت محل الكلام، وكلمة أبدا هم لها دور كبير في إثبات حجية الاستصحاب في مطلق القواعد في مطلق الأبواب الفقهية. أي سؤال؟
بعد إتمام الصلاة؟
بلي، هسه راح يذكر فروض السيد رحمة الله عليه. أي هو هاي راح يذكر بها فروض. جايس راح يذكر فروض.
ليش بعد الصلاة؟
لا السيد يقول عندما فحص ويمتى التفت، إيش كلامهم؟ متى التفت؟ نعم. الثالث قال وفي السؤال الثالث افترض زرارة أنه ظن الإصابة، يعني شك بإصابة النجس لثوبه بعد أن كان متيقنا بالطهارة، تمام ولا لا؟ كان متيقن بالطهارة ومن ثم شك بالإصابة بالنجاسة، ففحص فلم يجد، فصلى فوجد إيش؟ النجاسة. فأفتى الإمام بعدم الإعادة وعلل ذلك بأنه كان على يقين من الطهارة قبل الظن بالإصابة، فشك ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. وهذا المقطع هو الموضع الأول للاستدلال، وفي بادئ الأمر يمكن طرح أربع فرضيات في تصوير الحالة التي طرحت في هذا المقطع، وكل فرضية تعطي تفسيرا لهذه الفقرة من السؤال. الفرضية الأولى، قبل الفرضية الأولى عندنا أنه المكلف في المقام قد تيقن كان متيقنا من الطهارة ومن ثم شك بالنجاسة، يقول ظننت الإصابة، ومن ثم فحص فلم يجد شيئا، جيد، وصلى وبعد ذلك أنه وجد النجاسة، هذه هي الفرضية في المقام، يقين شك في النجاسة، فحص ومن ثم وجد النجاسة، جيد. الفرضية الأولى أن يفرض حصول القاطع بعدم النجاسة عند الفحص، يعني عندما فحص فلم يجد شيئا تيقن بعدم النجاسة، فحص فلم يجد شيئا، هو كان متيقن بالطهارة، شك بالنجاسة، فحص فلم يجد شيئا. إذن هو في الحقيقة قد تيقن الطهارة ودخل إلى الصلاة متيقنا بالطهارة بعد الفحص، تمام ولا لا؟ هذا المعنى. أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة عندما وجد النجاسة حصل له القطع. إذن الصلاة كأنه واقع بين قطعين، بين القطع بعدم النجاسة اللي هو نتاج الفحص، القطع الذي هو نتاج الفحص، والقطع بالنجاسة هذا الذي بعد الصلاة أنه وجده اتفاقان. هذا المعنى. هو هنا صراحة يبحث أي فرضية التي سوف نبحثها. إحنا على كل تقدير لا يجري في المقام استصحاب، لأنه أنت دخلت إلى الصلاة صليت متيقنا بالطهارة وبعد الصلاة تيقنت بالنجاسة، فأين الاستصحاب في المقام؟ الاستصحاب أنه يفترض فيه أن يكون هناك يقين وشك. إذن الإمام قطعا غير ناظر إلى هذه الفرضية، لأن الفرضية تفرض أنك حين الصلاة كنت متيقنا بالطهارة في الحقيقة، فهذه الفرضية مستبعدة في الحقيقة. بنفس كلام الإمام لا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، يعني هناك شك في المقام، مع أنه إذا أنت تقول الصلاة محصورة بين قطعين أين حالة الشك؟ ما موجود حالة شك. قال أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص وعدم الوجدان، وحصول القطع عند الوجدان بعد الصلاة، بأن النجاسة هي نافس ما فحص عنه ولم يجده أولا. جيد، يعني بحيث أنه الصلاة وقعت في نجاسة، هذا الذي فحصه قبل الصلاة ولم يجده هو نفسه الذي وجده بعد الصلاة، نفس النجاسة. هذا بحسب الفرضية الأولى، أي مورد الشك الأول. وهذه الفرضية غير منطبقة على المقطع جزمان السيد رحمة الله عليه. لماذا؟ يقول لأن الإمام عليه السلام يقول لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك في المقام، ما عندي نقض اليقين بالشك، لأنه الصلاة في الحقيقة عندما كان يصلي كان قاطعا بالطهارة. هذا المعنى، فإنه لا معنى إذن هذه الفرضية تكون مستبعدة. قال لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة، لأنه بالفحص قد زال الشك. هو صحيح قبل الصلاة كان هناك شك لكنه قد أزيل ببركة الفحص. جيد، فقبيل الصلاة هو كان متيقنا ببركة الفحص. جيد، لأنها لا تشتمل على شك لا قبل الصلاة، لأنه بالفحص قد زال الشك، ولا بعد الصلاة، لأنه المفروض بحسب هذه الفرضية أنه قد رأى النجاسة، مع أن الإمام قد افترض الشك في الجواب وطبق قاعدة من قواعد الشك. ما ندري أن هذه القاعدة هي قاعدة استصحاب أو أنها قاعدة اليقين، بعد ما ندري، لكنه قطعا أنه في هذه القاعدة أنها مشتملة على حالة الشك. جيد، إذن هذه الفرضية تكون مستبعدة. الفرضية الثانية، أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص كما سبق. جيد، يعني راح يدخل إلى الصلاة وهو قاطع في الحقيقة، يدخل إلى الصلاة وهو قاطع، لأنه قبيل الصلاة عندما فحص قطع بعدم النجاسة، تمام؟ جيد، والشك أن يفرض حصول القطع بعدم النجاسة عند الفحص، والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنها تلك النجاسة أو أنها نجاسة جديدة، هذه النجاسة نجاسة متأخرة، هاي الفرضية الثانية اللي سألت عليها. جيد، إحصار عرب إيش؟ إحصار عرب فحص لم يجد، قطع بعدم وجود نجاسة، صلى بعد أن سلم جاي يسبح أنه رأى النجاسة لكنه شك بأنه هذه النجاسة وجدها، هاي نجاسة أنه طارئ الآن قد طرأت عليه، أو أنها نفس النجاسة المشكوكة، فهنا راح نصور حالة الشك في الحقيقة، ولكنه شك تقديري. تبتوا لي أنه هو أصلا كان في حال الصلاة كان قاطع عندما صلى، في حال الصلاة هو كان قاطع عندما صلى، لكنه بعد ذلك قال ما أعرف بأنه هاي نفس الصلاة المشكوكة أو لا. قال أن يفرض حصول القاطع بعدم النجاسة عند الفحص والشك عند وجدان النجاسة بعد الصلاة في أنها تلك النجاسة التي كانت مشكوكة أو أنها نجاسة جديدة متأخرة جديدة، وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال عندما سأل زرارة. ليش؟ لأنه يقين سابق قبيل الصلاة كان هناك يقين، وشك في أثناء الصلاة بأنها وقعت مع النجاسة أو من دون نجاسة، فمن ممكن أنه أن تستصحب تقول أنه إن شاء الله أنه من دون نجاسة. هذا المعنى في فرض السؤال، يعني عندما سأل زرارة الإمام إذا كان هو المكلف، يعني هذا قصده في فرض السؤال في ظرف السؤال. طبعا بعد الصلاة هو في ظرف السؤال، يعني أنا خلصت الصلاة ورح سألت الإمام، فالإمام عندما أنا سألته قال لي ها أنت كنت متيقن قبل الصلاة بالطهارة، جيد، وبعد هذه المرحلة أنه جيد يليه في الصلاة أنت شاك بأن الصلاة وقعت مع النجاسة أو لا، أن الصلاة لم تقع مع النجاسة وإنما النجاسة قد طرأت عليك بعد الصلاة، أن تكون الصلاة مصحوبة بالنجاسة فيما إذا كانت النجاسة هي نفس النجاسة المشكوكة، جيد، وأن تكون الصلاة واقعة بالطهارة فيما إذا كانت النجاسة نجاسة طارئة جديدة متأخرة. بلي هذا الشك بعد ذاك زال بالفحص، فارضينا إحنا إيه، يعني كأنه أكو شك راح يصير ويقينات متعددة، يعني حساب عرب أنه إن شاء الله أولا هو كان متيقن بالتوب، بعدين شك بالنجاسة، بعدين فحص فتيقن الطهارة، ذاك الشك بعد زال، تيقن الطهارة دخل في الصلاة هو متيقن تمام ولا لا، بعد الصلاة رأى نجاسة ولكنه شك بأن هذه النجاسة طارئة أو أنها نفس النجاسة القديمة الأولية، لا ما يزول القطع بلي هسه راح يبين بأنها يجري قاعدة يقين أو كذا، راح يجي هذا بحثه. وانتم أحيانا تسألون أسئلة تأتي بالفرضيات الكلام المتأخر. وهذه الفرضية تصلح لإجراء الاستصحاب فعلا في ظرف السؤال. ليش؟ لأن المكلف على يقين من عدم النجاسة يعني من الطهارة قبل ظن الإصابة فإيش؟ فيستصحب، لأنه قبل أن لأنه هاي الفرضية، هاي الفرضية الثانية يجري فيها قاعدة الاستصحاب ويجري فيها قاعدة اليقين، جيد، سمين المطلب. أما قاعدة الاستصحاب فهو كان على يقين من الطهارة، هاي اليقين الأولي، بعد الفحص هذا الفحص واقعا اليقين بالفحص قد تزلزل، اتضركت من تزلزله، تزلزل بأن النجاسة التي رآها بعد الصلاة هي نفس النجاسة القديمة أو أنها نجاسة إيش جديدة، فتزلزل يقينه بالفحص، تزلزل يقينه بالفحص، فإذا تزلزل يقين الفحص كان شاكا، بما أنه عند يقين سابق بأن التوب طاهر فيستصحب طهارة التوب، هذا المعنى، هذا استصحاب جيد، لأن المكلف على يقين من عدم النجاسة قبل ظن الإصابة، صح ولا لا؟ فيستصحب، هذا اليقين القديم الأولي. كما أن هذه الفقرة الفرضية تصلح لإجراء قاعدة اليقين فعلا في ظرف السؤال. ليش؟ لأن المكلف كان على يقين من الطهارة، يا يقين هذا يقين الفحص بعد الفحص، وقد شك الآن في صحة يقينه هذا اللي هو اليقين الناتج من الفحص، اليقين الناتج من الفحص قد تزلزل، واضح أنه في قاعدة اليقين أن اليقين يتزلزل بالشك، أنا كنت متيقن بعدالة زيد أي في ظرفه يتزلزل، أنا كنت يعني كنت أنه متيقن بعدالة زيد في يوم السبت، أو جيد في يوم الأحد شككت في عدالة زيد، جيد، في يوم السبت. ليش؟ لأنه تذكرت بأنه زيد في يوم السبت لعله نظر نظر محرم مثلا، فاليقين لم يكن يقينا صحيحا، اليقين القديم هذا هو سريان الشك إلى اليقين، هذا هو قاعدة اليقين. وأنا بعد الصلاة عندما رأيت نجاسة وشكيت بأن هذه نجاسة جديدة أو قديمة، في الحقيقة زال يقيني أنه الناتج بالفحص، لأن بعد الفحص تيقنت بعدم وجود نجاسة، بعدين شكيت لعله لا يوجد نجاسة، هذا المعنى. ولأن هذه الفرضية الثانية جيد تصلح لإجراء الاستصحاب ولقاعدة اليقين، فقد يستشكل في يعني استنتاج حجية الاستصحاب من فقرة ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشك، فلعل الإمام يريد بعبارة لا ينقض اليقين بالشيخ قاعدة اليقين، ولعل الإمام يريد في عبارة لا ينقض اليقين بالشك قاعدة الاستصحاب. فبما أنه كلا الاحتمالين وارد فلا يمكن أن يكون حجة لكلا الموردين، هذا المعنى. إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال، هذه أحد الأناشيد الحوزوية جيت إن شاء الله. إذا دخل الاحتمال الاستدلال هم بطل، ما يصح الاستدلال. هذا البعد جيد إشارة عبارة، واضح ولا لا؟ جيد. الفرضية الثالثة، ماذا الفرضية الثانية، واضحة ولا؟ الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة، بأن يفرض عدم حصول القاطع بالعدم عند الفحص. الفحص لم يكن بمرتبة يحصل من خلاله القطع بالطهارة، جيد، مو كل فحص خبيرة اليقين. بأن بعض الأشخاص طبعا هي هذا درجات، أكو أشخاص بس ينظر هيك يعني نظرة يعني ثلاثة سطحية رأسه يتيقن بعدم وجود النجاسة، جيد. أكو أشخاص يدققون كثيرا أنه حتى يقطعون بعدم وجود النجاسة. أكو أشخاص سنتيم سنتيم يبحثون في الثوب ومع ذلك يشكون بوجود النجاسة، وهو حالة الوسواس الذي يحصل عند الإنسان، خصوصا الوسواس القهري يعني، هذا المعنى. يعني بالنسبة للقطع هنا هو الحالة ولي اليقين بلا أشكال، لكنه الأصوليين مشهور الأصوليين عندهم الأطمئنان بحكم القطع، هذا معنى ما يجري على القطع من أحكام يجري على الأطمئنان. بل أكثر من هذا أنه بعض الأصوليين ذكر بأنه الأطمئنان حجيته ذاتية عقلائيا، يعني العقلاء يتعاملون مع الأطمئنان كتعامل الدقة مع القطع، فكما أن الحجية للقطع ذاتية كذلك الأطمئنان حجة ذاتية عند العقلاء، هذا المعنى. الفرضية الثالثة، سيد الخوي ينقل في أبحاثه الفقهية المطبوعة يقول كان بعض مقلدين يشك بأنه الماء يصل إلى بشرته أو لا يصل إلى بشرته فيحلق شيء من لحيته، مع أنه هو ليس يجب عليه أن يحلق، فيقول بعدين هم يحلق شيء إلى أنه يحلقها بالموس في سبيل أنه يتيقن بوصول الماء إلى البشرة، هكذا ينقل في بعض في العروة الشرح العروة الوثقة، هذا المعنى. يقول وبعض مقلدين أو يعني سئلوا عن بعض المقلدين أو كذا أنبئ سما عرف، وينقل السيد رحمة الله عليه يقول كان يشك أنه إذا يتوضى هذا الماء يعني يقع على الأرض ومن ثم يقع عليه فيصعد على مكان عالي، يقول إلى أن يصعد على عمارة يتوضى، يعني ما من شيء يصلي يروح يصعد على عمارة ويتوضى، يقول فهذا حس هو هذا الشكاك، يقول حس بأن القطرة وقعت من يعني على الأرض ومن ثم صعدت ووقعت على رقبته هذا المعنى. يقول فتنبه بأنه كان مشتبه، يقول كانت هذه الحالة سبب لزوال حالة الشك عنده، يعني هذا المعنى. سيد من باب اللطيفة ولو كثر القصص الوسواسيين، ينقل سيد أبو حسن يقول كان هناك فالطالب يشك كثيرا في حوزة سامراء، يقول يتوضى نصف ساعة هو بس يتوضى نصف ساعة يعني يتوضى كثيرا، إنه يقول إلى أنا جاء الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمة الله عليه، وكان له معروفية الشيخ كاشف الغطاء، يقول إجى لحوزة سامراء وراد يتوضى، يقول نسف كذا صايته وراد يتوضى، يقول فهذا قال إيه هسه إنه أنا أنظر إلى الشيخ شو راح يتوضى أنا أتوضى مثله، يقول الشيخ نسف إرداناته غسل وجهه مرة واحدة بعدين يقول غمس إيده غمس إيده يسرى وثبت يقول وأيضا إنه زال الشك يعني من عنده كأنه ما تيجي تحصل في الأسباب إنه يزول الشك. عموما الله لا يفتينا بهذه الأمراض، هي بحقيقة نفسية. الفرضية الثالثة عكس الفرضية السابقة، بأن يفرض عدم حصول القاطع بالطهارة عند الفحص، بعدم النجاسة يعني بالطهارة، وحصول القاطع عند وجدان النجاسة بعد الصلاة، بأن هذه النجاسة بأنها ما فحص عنه أولاً، جيد. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلاً في ظرف السؤال، ليش؟ لعدم الشك في الحقيقة، جيد. وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة الشهوية، هو عندما فحص بقى شاك في الحقيقة، يعني الفحص ما أورث لفت شيء، هو كان شاك في الإصابة، ظن بالإصابة، فحص فلم ينفعه الفحص بقى شاك، ففي الحق له حق أن يجري استصحاب الطهارة القديم، لأنه كان متيقن بطهارة الثوب ومن ثم ظن بالإصابة، فحص فلم ينفعه الفحص بقى أنه ظن بالإصابة، يستصحب الطهارة الثوب، وهذا الاستصحاب ينفعه في الدخول للصلاة عمليا بعد الصلاة أنه علم بوجود النجاسة. جيد، هذا ما يضر. قال السيد، أقرأ عبارة مرة أخرى، بأن يفرض عدم حصول القطع بالعدمي عند الفحص، يعني الفحص لا ينفعه، لم ينفعه، يبقى بقي ظانا بالنجاسة.
عدم النجاسة وعدم الشك،
إيه بني شك راح يصير، بني شك. وحصول القطع اليقين متى؟ بعد الصلاة عند وجدان النجاسة، بأنها ما فحص عنه، يعني الصلاة قد وقعت مع من؟ مع النجس واقعا، لكنه لا يعلمه. وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء أي قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال. ليش في ظرف السؤال؟ لأن في ظرف السؤال هو قاطع بوجود النجاسة وقاطع بأن الصلاة قد وقعت مع النجاسة، هذا في ظرف السؤال. ولكنه في ظرف الصلاة يمكن أن يجري قاعدة، في ظرف الصلاة يجري قاعدة الاستصحاب، هو يستصحب الطهارة إلى أنه الانتهاء من الصلاة، واضح؟ هذا في ظرف الصلاة. أما في ظرف السؤال اللي هو بعد الصلاة، لا، هو أصلا يقطع بأن هناك نجاسة وهذه النجاسة قد اقترنت مع الصلاة. جيد. قال وفي مثل ذلك لا يمكن إجراء قاعدة للشك فعلا في ظرف السؤال. لماذا؟ لعدم الشك. لماذا لعدم الشك؟ لأنه يعلم وجدانا بأن النجاسة قد اقترنت مع الصلاة. جيد. وإنما الممكن جريان الاستصحاب في ظرف الفحص والإقدام على الصلاة، حيث كان متيقنا بالطهارة الثوب، ومن ثم شك بنجاسته، وبعد الفحص لا يزال شاكا بنجاسته، فيستصحب الطهارة ويصلي. الفرضية الرابعة عكس الفرضية الأولى، وذلك بافتراض الشك حين الفحص وحين الوجدان. هناك شكون حين الفحص لم ينفعه بشيء، فحص بقى شك، وحين الوجدان أيضا أنه لم ينفعه هم شيء، لما يعرف بأنه صلاة نفسها النجاسة، نفس النجاسة القديمة أو أنها نجاسة جديدة، ولا مجال حينئذ لقاعدة اليقين، لأنه لم يكن هناك يقين، إذ لم يحصل شك في خطأ يقين سابق، وهناك مجال لجريان الصحاب حال الصلاة وحال السؤال معا. يا أصحاب، أصحاب طهارة الثوب، لأني كنت متيقن بطهارة الثوب قبل الظن بالإصابة، وحين الفحص وحين الصلاة، جيد، وحين السؤال، هذا كله كان هناك شك.
بدأنا من يقين،
من يقين بني، ها، فرجعنا إلى ذلك اليقين، بدأنا من يقين ولم يتفق أن حصل يقين معاكس له أو مؤيد له، فنستصحب الطهارة. هذه فرضيات أربع، والحمد لله رب العالمين. الفرضية بإصطلاح يعني علماء المنهج العلمي بمعنى التفسير المؤقت، الذي يعني يخضع إما أن يخضع إلى اختبار، إما أن ينجح، تسمى فرضية نظرية، وإذا قيدت بقراءة كثيرة بحيث لا تقبل الشك تسمى حقيقة، وإما أنه يفشل.